الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله, praise be to Allah. I am very very grateful and I want to pay my respects to His Highness Khadim al-Haramain King Fahad for making this country free from any Christian churches. There is not another Muslim land. In more than 50 Muslim countries in the world, there is not a single Muslim country which is free from churches. This land, this holy land, is the only Muslim land which does not allow churches in this country. For that, I pay my greatest honor and respect and prayers for His Highness Khadim al-Haramain. Translate.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. أبدأ محاضرتي هذه الليلة بالتعبير عن أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. إن لم يكن لشيء فلا أذكر هنا في هذا المقام إلا شيئا واحدا, وهو أنه أراد وجعل هذه البلاد الإسلامية خالية من أي كنائس. إنها الدولة الإسلامية الوحيدة على وجه الأرض التي لا توجد فيها كنائس. هناك أكثر من 50 دولة إسلامية في شتى أنحاء العالم, وهذه الدولة الإسلامية هي الاستثناء الوحيد, الدولة الوحيدة التي لا توجد فيها أي كنائس. والفضل في هذا بعد الله إنما يعود لخادم الحرمين الشريفين, فله مني خالص آيات التقدير والعرفان.
And I'm also grateful to his worthy son, His Highness Prince Abdulaziz bin Fahad, who has also made it possible for me to be here in Taif without any special permission, because he has made it possible for me to get a multiple visa into Saudi Arabia. I can go and visit any part of the country without any special permission. And this is His Highness Prince Abdulaziz bin Fahad. He made it possible for me. I am grateful to him for creating this opportunity for me to come here without asking for any special kind of permission to come to Taif.
كما أود أن أتوجه بالشكر لنجله سمو الأمير عبد العزيز بن فهد على أن جعل مقدمي إلى هذا البلد شيئا ممكنا, وعلى أن أتاح لي الفرصة لكي أكون بينكم هنا في مدينة الطائف, فقد يسر لي الحصول على تأشيرة دخول متعددة إلى المملكة العربية السعودية, الأمر الذي يسمح لي بالحضور إلى هذه البلاد والتجول في أرجائها من أي في أي وقت ودون أي عوائق أو قيود.
And I'm grateful to the chairman, Mr. A.K. Khoshat, for also making arrangement for this meeting to take place, because without his assistance, all of you, my brothers, would not have been here at such a short notice.
كما أود أن أتوجه بشكر خاص إلى رئيس هذا الحفل, السيد الدكتور المهندس عبد القادر كوشك, على تفضله باتخاذ العبء الذي جعل من عقد هذا اللقاء أمرا ممكنا.
And I am obliged, I am grateful to the Emir of Taif for honoring this meeting of mine with his presence. And what I would like to do, I have brought this Quran with me, I'm carrying it around with me from South Africa. This is a translation of the Holy Quran with Arabic text, translation and commentary, almost 2,000 pages with South African gold. I would like to present it to him now, but since I'm going to use it as part of my talk, I'll have to present it to him at the end of the talk.
كما أود أن أتوجه بالشكر إلى معالي محافظ الطائف على حضوره وتشريفه لهذا اللقاء. وبهذه المناسبة فقد حرصت على أن أصطحب معي نسخة من القرآن الكريم مزودة بتفسير بالمعاني باللغة الإنجليزية مطبوع في بلدي في جنوب أفريقيا، وكما ترون فالغلاف مذهب، وأنا أود أن أقدم له هذه النسخة كهدية له تقديرا لشخصه وإعرابا عن شكري له. ولكن طالما أنني سوف أستعمل هذه النسخة أثناء محاضرتي فأنا أستميحه بأن أؤخر إهداء النسخة إليه إلى نهاية المحاضرة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Mr. Chairman and my dear brothers, the topic for this evening's discussion is how not to do dawah. How not to do dawah. That is the topic for discussion this evening. How not to do dawah.
موضوع محاضرتي هذه الليلة هو كيف نتقاعس أو كيف نتوقف عن القيام بواجب الدعوة، ليس كيف نقوم بالدعوة ولكن كيف لا نقوم بالدعوة إن كان في النفي يعني وسيلة لمجتهد هنا.
And this idea, this cue for this topic, I get it from Surah Ankabut, Surah Ankabut, chapter 29, ayah number 46, where Allah subhanahu wa ta'ala, He commands us, He says, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And dispute not, don't argue, don't debate with the people of the book, meaning the Yahudis and the Nasaras, except in ways better than mere disputation.
ومصدر الفكرة عندي لهذا الموضوع هي آية في سورة العنكبوت، هي الآية رقم 46 من سورة العنكبوت، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونلاحظ هنا لماذا استشهد بهذه الآية، لأنها بدأت بالنفي أو بالنهي، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
So how not to do, do better than what you are doing. How not to do mere disputation, just talking, just arguing. Don't do that, but do something better than that.
في هذه الآية نخلص أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بألا ندخل في مجادلة مع أهل الكتاب إلا إذا كان جدالنا أو كلامنا معهم بأفضل الطرق الممكنة في وسع البشر، ودون ذلك لا ندخل معهم في أي محاورات ولا في أي كلام.
How are we doing? The Muslim world, how are we doing? At the present moment, there is the biggest battle going on between these two religions, Christianity and Islam. In the world, both these religions are fighting for the allegiance of mankind. Both are missionary religions. They are out to convert the world. Islam is out to do the same and Christianity is out to do the same. But in this battle between the Muslim and the Christian, the method adopted by both sides is, the one says, the battle is between, actually between these two books. The battle between Islam and Christianity is actually a battle between these two books.
كيف نؤدي نحن هذه المهمة، مهمة الدعوة؟ تعلمون جميعا أن المسيحية والإسلام هما أكبر دينين من حيث عدد الأتباع في عالمنا اليوم، وهناك معركة دائرة ومستمرة بين العقيدتين، كل منهما يحاول أن يكسب أرضا، بمعنى يحاول أن يكسب أكبر عدد من الأتباع. والمعركة في حقيقتها هي معركة بين الكتابين الممثلين للدينين، بين القرآن وبين ما يسمى الكتاب المقدس.
The Christian says that the Bible is the word of God. In answer to that, the Muslim says that the Quran is the word of God.
دعوة المسيحي أن الكتاب المقدس هو كلام الله، وفي مقابله تأتي دعوى المسلمين وهو أن القرآن هو كلام الله.
The Christian says that the Quran is not the word of God. The Muslim responds that your Bible is not the word of God.
وبمفهوم المخالفة يقول المسيحي إن القرآن ليس كلام الله، وبالمثل وفي المقابل يطعن المسلم بأن الكتاب المقدس الموجود حاليا ليس هو كلام الله.
The Christian says that the Muslim will go to hell because he says Christ died for my sins, who died for yours, and the Muslim can't find a candidate, somebody to die for him. So he said, you Muslims will go to hell. The Muslim says, you Christians will go to hell.
ويقول المسيحيون للمسلمين إن المسلمين مصيرهم جهنم. لماذا؟ لأن المسيح مات وصلب ليكفر عن خطايا المسيحيين، أما المسلمون فلم يمت أحد عنهم ليكفر عن خطاياهم، فمصيرهم إذن جهنم، وليس هناك من يمكن أن يموت عنهم. المسلمون يقولون للمسيحيين في المقابل أنتم الذين ستنتهون إلى جهنم وبئس المصير.
So Allah says ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Don't do that. He calls you false, you call him false. You say his book is black, it's black. Generally his Bible is black, we say our is white. Don't talk like that. He throws some mud at you, you throw some mud at him. He throws some more mud at you, you throw some mud at him. He says, don't talk like that. Talk better than that.
لهذا جاء التوجيه القرآني في هذه الآية. ليس هذا هو أسلوب الكلام. كتابكم أسود، كتابنا أبيض، تقذفونهم بكلام، يقذفونكم بكلام. ليس هذا هو الأسلوب الذي يرضى عنه الله. ومن هنا جاء الأمر الإلهي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
How not to do the job. Here are some examples that I give to you. How not to do the job, like the Christians are doing for us at the present moment. Here is a newspaper cutting from the Arab news 4 days ago. This appeared in the Arab news in English. It says, evangelists accused of exploiting Rwandan's misery.
هذه قصاصة من صحيفة عرب نيوز التي تصدر في المملكة العربية السعودية بعنوان المبشرون أو المنصرون الإنجليكيون يستغلون مأساة رواندا.
The Christians, they are looking for opportunities. Anywhere there is trouble, where there is sickness, where there is war, where there are refugees, for every one medical person they send into that country to help those victims, they send 10 missionaries. For every one individual to help the people physically, there are 10 to steal their souls, to steal their iman and make them into murtads, into Christians.
ويتضح من قراءة هذا المقال المنشور في صحيفة عرب نيوز كيف أن المسيحيين يتصيدون ويلتقطون الفرص حيثما توجد مشكلة في أي مكان في العالم، فهناك فرصتهم. من هذا المقال يتبين أنه مقابل كل شخص مسيحي يذهب للقيام بأعمال طبية إنسانية من باب التخفيف عن الروانديين، مقابل كل شخص يذهب في مجال العمل الطبي هناك 10 أشخاص يذهبون للقيام بأعمال التنصير وتحويلهم إلى مسيحيين.
And this is everywhere. In Albania, for every social organization one, there are 10 doing missionary work. In Somalia, they go along with the pretense of going to help the people, foreign missionaries. Wherever there is trouble, they go along like vultures waiting for a dying animal so they can pounce on them and eat them up. This is one of the things he says, don't do like that. Don't deceive people. When you want to help a dying man, go and help him. Don't make it a condition that you become a Christian and that we give you help.
ونفس الشيء في ألبانيا وفي الصومال، مقابل كل شخص يذهب لأداء عمل من أعمال الإعانة أو الإغاثة الإنسانية هناك 10 يذهبون لأعمال التبشير، مثل الغربان التي تنقض على الحيوان الميت. هؤلاء يستغلون مصائب الناس وكوارثهم حيثما كانوا ليذهبوا إليهم ويضعون شروطهم: جئنا لنساعدكم، ولكن مطلوب منكم أولا أن تدخلوا في المسيحية حتى تستمتعوا بما نقدمه لكم.
Look at this beautiful calligraphy. Beautiful. Look at that. Look at that. Looks Quranic. You give to any Bangladeshi, any Pakistani, any Falahins of Egypt, you give them these, they will kiss them, take them home and put them on the wall. And if I was to sell this to you, my brethren, for 1 rial each, I don't know whether you'll buy them. Rial each, won't you buy them? 1 rial each, look at this. Quranic calligraphy. Yes, anybody will buy. Even the Pakistani and the Bangladeshi and the Hindustani, they will love to buy these for 1 rial each. And this one here, this particular one, I showed it to a Muslim professor of Arabic. A Muslim professor of Arabic. And he read this. This is beautiful. Jamil. He's saying Jamil. He says Jamil. Not Jamil. Jamil. Huh? He says Jamil. But he says there's something wrong. You know, I don't think in the Quran there's something like this. Abana. I don't think, he says, I don't think in the Quran there is something like Abana. He's not sensing that this is the Christian Bible. This is not Quran. The Christians are deceiving the Muslims by giving them these free of charge. Bakshish. Bakshish. Hadiah. Take it. Take it. And the Muslim, poor Muslim, he says, this looks like Allah's kalam. So, thank you very much. And he goes and puts it in the wall. And in some masjids, you know, poor masjid, they'll go and put it in the masjid. Christian Bible. He says, don't do things like that. Don't deceive people. When you want to talk to a people, go and talk to them. You have a right. But you don't go and deceive them. You catch fish with a false bait. This is the false bait by which they're trying to catch Muslims.
هذه اللوحات التي عرضها الشيخ كما يتضح للجميع مكتوبة بخط عربي جيد، وحولها إطارات من الزخرفة المعروفة بشكل تقليدي في العالم الإسلامي. أشياء للوهلة الأولى يعتقد الإنسان المسلم أنها اقتباسات من القرآن الكريم دون أن ينتبه إليها. ويقول الشيخ إنه جلس مرة مع أحد أساتذة اللغة العربية وأراه هذه اللوحة بالذات وقال له: ما رأيك فيها؟ فأعرب عن شعوره تجاهها بأنها جميلة، ولكنه قال بأني أشك أن هناك كلمة في القرآن الكريم مثل هذه. ليس في القرآن الكريم وحسب ظنه هناك كلمة أبانا، وهذه في الحقيقة ليست آيات من القرآن ولكنها مقتبسات من الكتاب المقدس. إن هذا هو دس السم في العسل أو صيد السمك بطعم زائف. هذه هي الأشياء التي يوزعها المسيحيون على المسلمين في بنغلاديش وفي جميع أنحاء العالم لكي يضعوها في بيوتهم ويعلقونها في مساجدهم دون أن ينتبهوا إليها، ولا يعلمون أنهم في الحقيقة إنما يعلقون على جدرانهم اقتباسات من الكتاب المقدس لليهود والنصارى. هذا ليس هو الأسلوب الذي يرضى عنه الله. هذا أسلوب رخيص، وهذا هو ما نهى عنه الله.
Here is a map of the Middle East. This is not my production. I didn't produce this. It's a beautiful map of the Arab Muslim world, printed in America by the Christians. And they called it, the title is Arab World Ministries. They are interested in the Arab Muslim world, Arab World Ministries, establishing churches among Muslim peoples. They want to establish churches among the Muslim nations of the world, most especially the Middle East Arabs. And starting from the Atlantic Ocean, Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt,
Sudan, Saudi Arabia, Iraq, Syria, Jordan, Oman, Yemen, Somalia. These are their targets, including Makkah and Medina. They are aiming sooner or later to succeed. I'm praying for the long life and good health of the Khadim al-Haramain, and everybody goes, we all die. And in case when he leaves this world, that Allah Bari Ta'ala will produce somebody as strong as Khadim al-Haramain to keep Saudi Arabia free from the innovations of the Christians.
هذه الخريطة يبدو فيها العالم العربي كله من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. هذه الخريطة طبعت في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الكنائس الأمريكية، وعنوانها مراكز التنصير للمسلمين في العالم العربي في الشرق الأوسط كله. هدفهم هو تحويل كل المسلمين في دول الشرق الأوسط وفي العالم العربي إلى نصارى، ابتداء من موريتانيا ومرورا بالجزائر والمغرب وتونس إلى حتى المملكة العربية السعودية. حتى هنا مكة والمدينة لم تسلما من استهدافاتهما، مكة والمدينة هنا أيضا مستهدفة بالتنصير. الحمد لله وبفضل حكمة وبصيرة شخص مثل خادم الحرمين الشريفين ليس لهم وجود في بلد كهذا، والأمل بإذن الله معقود على من سيخلفه ويأتي بعده بعد عمر طويل أنه سيكون على نفس الموقف إن شاء الله.
In the battle between these two books, the Quran and the Bible, Allah Bari Ta'ala, he challenges not only the Jews and the Christians but the whole of mankind. In the Holy Quran, he challenges mankind. He says, "Qul, say." Our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is commanded to say, "Tell them, tell the world, la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadhal Quran," that if the whole of mankind and the jinns, if they were to gather together to produce the like of this Quran, la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira, they'll never be able to produce the like thereof even if they backed up each other with help and support.
في المعركة الدائرة والمستمرة بين الكتابين، بين الكتاب المقدس وبين القرآن الكريم، الخط الفاصل هو قول الله تعالى حيث يتحدى، لا يتحدى فقط اليهود ولا النصارى، ولكن يتحدى البشرية كلها بقوله موجها حديثه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1400 years have gone and the world has not been able to produce anything like it, but the Christians are not a people to give up that easily. They had a 16 year project, the Arab Christians. They love you most, they love the Arab Muslims most. I don't know whether you know, the Arab Christians love you Arab Muslims most. Among all the nations of the earth, the people who love you most are the Arab Christians. And they have a special reason for loving you so much. The Arab Christians, they produce this book to face the challenge of the Quran. And they call this new book, Siratul Masih Bil Lisan Arabi Fasih. Fasih. They produced it. And this thing is being chanted from Monte Carlo Radio. This new revelation, this new wahi to challenge the Quran is now being broadcast from Monte Carlo Radio. And the Christians have produced artists who can recite this book like Abdul Samad Abdul Basit. If you happen to tune up at late at night, you hear somebody like Abdul Samad Abdul Basit. And he said, "Look man, I know the man, he's wafat. He's dead. Sometimes I go, maybe this is his recording. This is his recording, you're listening." And you listen. And this is what it reads. The production is inside, it looks like the Quran. The style is Quranic. The style is Quranic. And every chapter that begins in this book starts with Bismillahir Rahmanir Rahim. Any objection? anybody, any of you. He is producing something to challenge the Quran. He says, you say we can't produce, we produced it. Come on, listen. Listen. So he starts. Bismillahir Rahmanir Rahim. I would like some young man from among the audience to volunteer to come forward and try to read this as if he would be reading the Quran at home. You know how he reads the Quran, beautiful, you know, with Ilhan or what you call. Somebody, please. One. Anybody. MashaAllah. Come, MashaAllah. Right. One. You see here, Babu Sakina.
Babu al-Mindil.
Huh?
Babu al-Mindil Maqdisi.
Maqdisi?
Yeah.
She is Maqdisi. You heard about Maqdisi, Surahs? Maqdisi? You heard about Makkiyah? You heard about Madaniyah? Did any of you hear about Surah Maqdisi? Did you? This is something new now. New Wahi has come down to them.
هذا التحدي الذي وجهه الله إلى البشر كافة لم يستطع أي من البشر أن يقابله على مدى 1400 سنة 14 قرنا من الزمان ولم يستطع البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بجزء من مثله ولكن يقول الشيخ المسيحيون والنصارى في جهودهم التنصيرية لا ييأسون بسرعة وأكثرهم اجتهادا في توجيه جهودهم نحو المسلمين العرب هم المسيحيون العرب المسيحيون العرب يبدو أنهم يحبون إخوانهم من المسلمين العرب أكثر من أي أناس آخرين طبعا السبب معروف يحبونهم حبا جما ولذلك يريدون تنصيرهم ولم ييأسوا ولهذا اجتهدوا وخرجوا أخيرا بهذا الكتاب كتاب يشبه في إخراجه وفي تنسيقه الأسلوب القرآني من الداخل يكاد يخيل إليك أنه صفحات من القرآن الكريم حتى كل فصل منه يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهناك جندوا أصحاب أصوات جذابة مثل المقرئين المسلمين مثل مقرئ القرآن المسلمين مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيره لتلاوة وقراءة هذا الكتاب في ساعات مختلفة من إذاعاتهم وخصوصا من إذاعة مونت كارلو.
Now our brother will read it to you. Usually the way you read the Quran at home, don't think that this is Injil. Just think you're reading the Quran with Bismillah. Usually, you know how Abdul Samad Abdul Basit reads? Try to read like that, inshallah.
Bismillahirrahmanirrahim. ولما انقضى السبت اشترت المجدلية وزوجته حلفي وحنان وسليمة الطيبة.
Wait, one second. Before you go. Right. Here is another little piece. Start this one here. Maqdisi. Bismillah. Again.
Babu Sakina Maqdisi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
One second. Any objection?
No.
أي اعتراضات على البسملة؟
No. Right. This.
قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم
قل يا أيها الذين آمنوا
قل يا أيها الذين آمنوا
sounds like Quran yes قل يا أيها الذين آمنوا
قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا
إن كنتم تؤمنون بالله any objection it sounds like Quran yes Because they are stealing from the Quran. These words and phrases are stolen from the Quran. This is not a new wahi. But just listen. Carry on now. Haqqan.
Billahi haqqa. Fa'aminu bi wa la takhafu inna lakum inda Allah jannatin nuzula. Fala asbiqannakum ila Allah li'u'iddaha lakum. Thumma la'atiyannakum nazlatan ukhra. وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلة العليا فقال له توما الحواري مولانا إنا لا نملك من ذلك علما
ما شاء الله Thank you. You see, I know to you, my brothers, you can sense something. But to the Bangladeshi, the Pakistani, the Hindustani, the Ghanaian, the Nigerian Muslim, the Tanzanian Muslim, to us, the man is reading like the Quran, and we think it is the Quran that they have produced it. But you know the silliness of it all. Now, how do we respond? We are not to do cheatings like this. We don't do things like that. We don't produce the Bible and push the Quran in the guise of the Bible. We don't do that. He says, don't do things like that. Don't deceive people. The Christians are out to deceive the Muslims.
طبعا بالنسبة للمسلمين العرب بفطرتهم وبحسهم يشعرون أن هذا هراء وسخف بمجرد أن يستمعوا إلى هذا الكلام لأنهم أبناء اللسان العربي. ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لبقية المسلمين في كافة أنحاء العالم. ليس هذا هو الحال بالنسبة لمسلم الهند ولا باكستان ولا بنغلاديش ولا غيرهم ولا تنزانيا. هذا الذي يفعله المسيحيون هو الغش بعينه، وهو ما لا يجب أن يكون عليه أسلوب الدعوة. هذا هو ما لا نستطيع نحن أن نفعله كمسلمين، أن ندس القرآن بين صفحات الكتاب المقدس لنقدمه إليهم. لا نستطيع نحن أن نفعل هذا في أساليبنا الدعوية.
How do we respond? How do you meet these challenges? We have produced a book called The Choice between Islam and Christianity. The Choice.
إذن كيف نواجه كيف نواجه أساليبهم في مثل هذه المعركة القائمة والمستمرة؟ من جانبنا لقد قمنا بدورنا وبجهدنا وأخرجنا هذا الكتاب المعنون الخيار، الخيار بين المسيحية والإسلام، عفوا الخيار بين الإسلام والمسيحية.
And the verses we read from this new Injil, this new revelation of the Christians, we reproduced it here for your records, because everybody, you can't go and have access to that book. The Christian missionaries are using it when they go door to door talking to the ordinary Muslim, telling them, look, your Allah says we can't produce, we have produced this, come listen. And it sounds like the Quran to the ordinary man. It sounds like the Quran. He says, look, we produced it. The ordinary man can't make out the difference. That you can make out, that you can laugh at some of the construction of the sentences, the ordinary Muslim, he can't, poor man. So we have given an answer to that in this book. And we are showing now, Udu ila sabili rabbika bil hikmati, how to do dawah bil hikmah in this book here.
في هذا الكتاب استنسخنا صفحات من هذا الإنجيل المزيف الذي شاهدناه قبل لحظات حتى ننبه القراء إليه، لأن الإنسان البسيط غير المتعلم قد ينخدع بمثل هذا الكلام الزائف، قد ينخدع به إذا لم يكن عنده شيء من العلم. نحن هنا نحاول أن نوضح الأمور ونوجه دعوتنا على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله تعالى.
And following the example of our Nabi Kareem صلى الله عليه وسلم, when he was in Medina towards his last days on earth, the whole of Arabia had accepted Islam. It was now simply a question of polishing up the Muslims, making them better Muslims. He could sit back relaxed. The job is done.
واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في أواخر فترة دعوته في المدينة حين تحولت الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام وبلغت الرسالة كل سكان الجزيرة العربية واطمأن إلى دخول الناس في الإسلام، إذاك كانت المهمة المتبقية هي تحسين وضع المسلمين، تحسين حالتهم، جعل المسلم مسلما أفضل.
There was no time for relaxing, not for our Rasul Kareem صلى الله عليه وسلم, for the Holy Prophet Muhammad. No time for relaxing. Allah bari ta'ala sends Akhi Jibreel with the message, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, we have not sent you, O Muhammad, إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, but to the whole of mankind, Bashiran, as a giver of good, glad tidings, وَنَزِيرًا, and as a warner, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, but the bulk of mankind, they still do not know.
ومع أن الجزيرة العربية كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قد تحولت إلى الإسلام ودخل الناس أجمعون في دين الله، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى في ذلك نهاية للمهمة، كما قال: لقد عمل وجاهد على أن يجعل من المسلمين مسلمين أفضل. ولكن القرآن الكريم يوجه الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن رسالته موجهة إلى الناس كافة، إلى كل شعوب الأرض.
What could he do? There were no TV stations to activate. There were no radio stations that he can tune into, tune out to. What can he do?
فماذا كان بوسع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل حتى يوصل رسالته إلى كافة أنحاء الكرة الأرضية؟ لم تكن لديه المبتكرات التكنولوجية المتاحة لنا، لم يكن عنده شاشات تلفزيونية ولا إمكانيات الإرسال التلفزيوني عبر الفضاء، فماذا كان بوسعه أن يفعل؟
What could he do? He calls the scribes, people who could write, and he dictates those five famous letters. Everybody seems to know those five famous letters. One, to the Emperor of Persia, to the Emperor of Constantinople, the King of Egypt, the King of Yemen, and the Nagas of Abyssinia. Five famous letters. Everybody seems to remember those five.
لقد دعا الكتاب وأملى عليهم خمس رسائل مشهورة ومعروفة في التاريخ الإسلامي، وهي الرسائل الخمس التي بعث بها إلى ملوك الممالك الكبرى في ذلك الوقت، إلى كسرى فارس، وإلى ملك مصر، وإلى ملك اليمن، وإلى ملك الحبشة، وإلى قيصر الروم. هذه هي الرسائل الخمس التي أرسلها في ذلك الوقت.
But we do not remember that actually from Medina he sent out 300 letters to the Ra'ises, to these little chiefs of the Arabs. One chief here, one Ra'is there. One invaluable like the Sahaba, one Arab steed, the Mercedes-Benz of the time. And one scroll with this to this Ra'is and that Ra'is and that Ra'is. Special delivery, DHL, special delivery. 300 letters in modern language like 300,000. The amount of energy that takes those 300 letters. Each valuable life, Sahaba, one Arab steed, the Mercedes Benz of the time, and a scroll like 300,000. What we can do that easily, he did 300 letters with this message.
ولكن جهد الدعوة الذي قام به عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على هذه الرسائل الخمسة إلى الممالك الخمس في ذلك الوقت، ولكن نعلم أيضا من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام أنه أرسل ما يقرب من 300 رسالة لرؤساء القبائل ولكل من له شأن في كافة أنحاء الجزيرة وما حواليها. 300 رسالة تعدل من حيث الجهد الذي بذل فيها آنذاك ومن حيث كمية العمل وظروف الحياة، تعدل 300,000 رسالة مما يمكن أن نفعله نحن في وقتنا الحاضر.
Responses from the senators of the United States. Just to read one, it says, thank you for sending along the choice. That's the name of the book. I admit to not knowing much about the Islamic religion and therefore look forward to learning more through your book. Thank you again for thinking of me.
وجاءت الرسائل من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إقرارا باستلام الكتاب وإعرابا عن الشكر. رسائل منهم أجمعين تعرب عن الشكر بأنهم استلموا الكتاب، ومنهم من يقول بأنه لم يكن يعلم شيئا عن الإسلام ولكن بفضل هذا الكتاب ستتاح الفرصة له ليعلم المزيد عن الإسلام في مستقبل أيامه.
We haven't got the time to read the rest of them, but here is one special one here. This is from the wife of Bill Clinton. She sends this beautiful card. Hillary Rodham Clinton, that's her name.
She says, "Your thoughtful gift means so much to me. Thank you for remembering me in this special way."
الشكر رسائل منهم أجمعين تعرب عن الشكر بأنهم استلموا الكتاب، ومنهم من يقول بأنه لم يكن يعلم شيئا عن الإسلام، ولكن بفضل هذا الكتاب ستتاح الفرصة له ليعلم المزيد عن الإسلام في مستقبل أيامه.
We haven't got the time to read the rest of them, but here is one special one here. This is from the wife of Bill Clinton. She sends this beautiful card. Hillary Rodham Clinton, that's her name. She says, "Your thoughtful gift means so much to me. Thank you for remembering me in this special way."
طبعا ليس هناك وقت ولا متسع لقراءة هذه الرسائل التي جاءتنا من أعضاء مجلس الشيوخ ومن الزعماء الأمريكيين، ولكن هنا رسالة لها مغزى خاص. هذه الرسالة وصلت من زوجة الرئيس الأمريكي السيدة هيلاري رودهام كلينتون، أرسلت إليه تقول: أشكركم جزيل الشكر على هذه الهدية التي تعني الكثير بالنسبة لي. أشكركم على أن تذكرتموني بإرسال هدية تحمل مغزى خاصا، وأشكركم على تذكري بهذا الأسلوب.
Now this is the response we get. Alhamdulillah, Alhamdulillah. The people are civilized. They have learned the lesson from the Quran. Allah Bari Ta'ala tells us in the Quran, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. If you are grateful, Allah will give you more. We have forgotten that. We have forgotten that of saying shukar. You know, I know if I send that amount of books to our rulers, I don't think I will get half a dozen responses. They say in their heart, they say, Alhamdulillah, mashallah, very good. May Allah give them indeed that long life in Jannah, all that He'll give me. But to write a letter to say thank you is very, very difficult for us. But these people, they show that courtesy, common courtesy they have. They are following the Quranic injunction, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
وطبعا هذه الرسائل التي وردت منهم لا شك أنها تتفق مع روح آية في القرآن الكريم، لئن شكرتم لأزيدنكم، إنها تعبير عن الشكر، الشكر على أن أرسلت إليهم هدية على شكل هذا الكتاب الذي عنوانه الخيار بين الإسلام والمسيحية. ويقول الشيخ: أتخيل لو أنني أرسلت نسخا من هذا الكتاب إلى كل ذي شأن في عالمنا الإسلامي والعربي، لا أظن أنني سأحصل على نصف هذا العدد من رسائل الإجابة والشكر التي حصلت عليها من إرسال الكتاب إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
Now I have an offer to make to the Umm al-Qura University in Taif. Those of our students who might be prepared to go overseas for further studies, when they go overseas to Britain, France, Germany or America, the Christians are waiting for them. Wallah, they are waiting for you. Because they feel if they can convert one of you, it's like getting a diamond. Getting the Nigerian, the Ghanaian, the Indian, the Bangladeshi is like a ton of coal. A ton of coal. To get an Arab, a Muslim Arab, to accept Christianity is like getting a diamond. And they want those diamonds. They are waiting for your children. But now, I want to prepare our children that when they go to that country, how to respond to the Christian approaches. So the only qualifications required are that a young man, Muslim young man, that he knows English. So I have a 2-hour course, only 2 hours. If you, and I need only 30 students, 30 is a class, is a workshop, 30 students, 2 hours, only 2 hours of your life. I'm not asking for 2 months, 2 years, 2 hours of your life, that's all. And I can give this young man that know-how, how to deal with the Nasara when he's crossing the passage in his school, university, or in the gardens. He can say, "Good morning, sir, good morning. Sir, where are you going? Sir, come, come, sir, come, come. No, come have a cup of tea with me." And our young man will be able to chew him. He'll be able to chew that fellow up. Something like that. I want to train them in 2 hours to do the job. I need a class of 30. I'm prepared to come at my own expense. I don't need a ticket. And the visas I already got, thanks to Prince Abdulaziz,
for the whole of Arabia. I don't need a visa to come to Taif. I come straight here at my expense, and I'm prepared to hold a 2-hour class. If you have 60 students, 2 days, 2 hours a day. If you have 90 students, 3 days. I want 30 students at a time. I will provide the textbooks, and I will give them the training free of charge. Wajhillah, for the sake of Allah.
والآن أتقدم إلى جامعة أم القرى لفرعها بالطائف بعرض لا أعتقد أن الجامعة سترفضه. بالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين يستعدون لتحصيل العلم في خارج المملكة أو لمواصلة دراساتهم في الغرب، هؤلاء الطلاب ليعلم الجميع أنهم حين يذهبون إلى تلك الدول فإن المنصرين هناك ينتظرونهم وقاعدون لهم بالمرصاد. بالنسبة لجهات التنصير في الدول الغربية، اصطياد واحد من هؤلاء الطلبة العرب المسلمين من بلد كهذه، هذا هو يشبه الوصول إلى الماس، الجوهرة العظمى. بوسعهم أن ينصروا أعدادا من مسلمي أو من طلاب بنغلاديش والفلبين والهند وإثيوبيا وتنزانيا وغيرهم، ولكن هذا تنصير واحد من هؤلاء مثل الحصول على طن من الفحم. أما تنصير عربي مسلم ولا سيما إن كان من أبناء هذا البلد فهو مثل العثور على جوهرة ماسية. ولهذا العرض هو كالآتي. يقول الشيخ: أنا على استعداد أن أنظم دورة تدريبية لهؤلاء الطلاب الذين يتوقعون سواء في المستقبل القريب أو البعيد أن يذهبوا إلى دول غربية لمواصلة تعليمهم. أنظم لهم دورة تدريبية بشرط أن يكونوا في حدود 30 طالبا ويكونوا على إلمام باللغة الإنجليزية. الدورة التدريبية هذه ستستغرق ساعتين. في خلال الساعتين سأعلمهم فيها كل التقنيات وكل ما يحتاجون إليه للتعامل مع هذا المجتمع الذي سيذهبون إليه، كيف يتعاملون مع النصارى وكيف يتعاملون مع المنصرين، بل وكيف يتعاملون معهم ليحولوهم هم إلى الإسلام لنبتلعهم نحن ونأخذهم إلى ديننا. هذه الدورة تستغرق ساعتين، ليس شهرين ولا أسبوعين، ولكن ساعتين اثنين فقط. والشيخ يقول: أنا على استعداد لأن أحضر إلى هنا على حساب الخاص، لا أريد تذاكر سفر ولا أريد تأشيرات ولا أريد أي شيء، عندي كل شيء وبإمكانياتي وعلى حساب الخاص. أنا على استعداد لأن أحضر وأنظم هذه الدورة لثلاثين طالبا، وإن كان هناك أكثر 60 طالبا مثلا فعلى استعداد لتنظيمها لهم، ولكن على مرحلتين 90 طالبا فعلى 3 أيام، والعرض مفتوح ومقدم لكم لجامعة أم القرى.
And this is, thank you. And this is nothing new. This is not something I'm starting with Taif. This has taken place in Jeddah, in Riyadh, in Dammam, in Saudi Arabia. Then His Highness Sheikh Zayed bin Nahyan, he called me to Abu Dhabi and he had some discussions with me, and he says, now I want you to train my young people at the Al Ain University. I want you to come there for 1 week and teach my children when they're going across overseas, prepare them for meeting these Christian challenges. So I'm starting from March, about other Ramadan, I'm starting there in Al Ain University for 1 week course for every day 30 30 30. So this is nothing new, just for Alain, is for the whole country.
وبالمناسبة هذه الدورة التدريبية الخاصة التي وضعتها لتسليح الذاهبين إلى دول الغرب لن أنظمها هنا للمرة الأولى. لقد سبق لي أن نظمتها في أماكن أخرى، في جدة وفي الرياض وفي الدمام، وحين سمع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ زايد بن سلطان بها استدعاني إلى دولة الإمارات وسألني عنها، فلما أطلعته عليها طلب مني أن أمكث هناك لمدة أسبوع لأعطي هذه الدورة لطلاب جامعة العين، لطلاب الإمارات، المقرر ابتعاثهم إلى دول غربية لتحصيل العلم، وقد تم الاتفاق على ذلك. وبعد رمضان إن شاء الله ابتداء من شهر مارس القادم سيبدأ تنظيم هذه الدورات لطلاب جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة. إذن فهي ليست شيئا جديدا نعقده هنا لصالح طلاب جامعة أم القرى للمرة الأولى.
I'm grateful to you all once more again for making this meeting a success, that at such short notice all of you have turned up. I'm so happy that if I had that type of gifts to give you, I would give each and every one of you 100 riyal each for attending this meeting of mine. May Allah reward you. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين. إنني أود أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على حضور هذه الأمسية، وأشكركم جزيل الشكر. وكم كان بودي لو أستطيع تقديم مكافأة مادية لكل من حضر في هذه المحاضرة، ولكن الإمكانيات قصيرة فلا أملك إلا أن أتوجه لكم بالشكر من خالص قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله.
Sheikh Didat, this is a question in English. Mr. Didat, it is an honor to be here. What could you recommend to me as a new American Muslim who will be returning there in a few months to become involved and help propagate Islam?
هذا سؤال من شخص أمريكي حديث عهد بالإسلام، يسأل فيه الشيخ أحمد ديدات عن نصيحته له، يسأله ما الذي يمكنني كمسلم حديث عهد بالإسلام أن أفعله حين أعود إلى بلدي في الولايات المتحدة الأمريكية في خلال أشهر قليلة من الآن.
My dear brother, I recommend to you my books and my videotapes. But with that, personally, I would like you, when you go, you take a Quran with you, a translation of the Holy Quran, and use this to speak to your people, your brothers, your sisters, your mothers, your fathers, how to talk to them. Use this book of Allah. Let Allah Bari Ta'ala do the talking. Explain.
هناك بعض أشرطة الفيديو التي يمكن أن أقدمها لك، ولكن قبل كل شيء نصيحتي أن تأخذ معك نسخة من القرآن الكريم وعليها التفسير المعاني باللغة الإنجليزية، وأبذل جهدك في التكلم مع كل من حولك وقدم لهم هذا الكتاب. افعل ما عليك واترك الباقي على الله.
This book of Allah, let Allah do the talking, I say. Let him be your lawyer, your representative, because nobody can present the case better than Allah himself. And this is what he does in the Holy Quran.
ما عليك إلا الاقتراب من الأشخاص الذين تريد دعوتهم واترك الباقي لله. الله هو المتكلم هنا في هذا الكتاب، الله هو المدافع، فاترك الله يتكلم واترك الله يدافع، وهو خير المدافعين وخير المتكلمين.
Following Allah's command, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Invite all to the ways of thy Lord with wisdom, wal mawizatil hasanati, and with beautiful preaching, wajadilhum billati ahsan, and reason with them in the ways that are best and most gracious. And that wisdom you find in Allah's kalam.
ولا تنسى الأمر الإلهي الموجه لكل إنسان يتصدى لمهمة الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
In this volume here, at the back of this volume, there is a very comprehensive index, like a dictionary. You go to the index and find the subject Jesus. That's what your parents, your uncles, their background, the Christian background from which you come, they are all interested, what has this book to say about my Jesus? Well, this is what he's hungry for. You see, the Americans, they tell me, I read this in a book. They say, that American, he says, I like strawberry and cream. But when I go fishing, I put a worm. You like worms? No, you like also strawberry and cream. But when you want to catch fish, you put a worm. Why? Because the fish will like it. So you give the fish what it likes.
He wants to know, what has the Quran to say about my Jesus? Are you a friend or a foe? That's what he wants to know. So now, open the subject, Jesus, in the index, and it will tell you about his birth. Birth of Jesus, chapter 3, verses 42 onwards, chapter 19, verses 23 onwards. Open it and start reading it to your uncle, your father, your mother, your aunties, and all.
كمثال على ما يمكن أن تفعله في التعامل مع الأشخاص المحيطين بك ودعوتهم إلى الإسلام. طبعا معروف أن في نهاية هذا الكتاب، في نهاية القرآن وتفسيره باللغة الإنجليزية، هناك فهرس كامل بالأسماء وبالأعلام وبكل شيء. فمثلا من الأشياء التي يمكن أن تبدأ بها في الدعوة إليهم أن تريهم ماذا يقول القرآن عن سيدنا عيسى المسيح. هم لا يعلمون أن القرآن يتكلم عن المسيح بعبارات كلها تقدير واحترام، لا يعلمون ذلك أبدا. ولهذا هذا قد يشكل ذلك مدخلا جيدا لمن يعيش هناك في بلاد الغرب ويريد أن يتقرب من بعض الناس لدعوتهم إلى الإسلام. يقول الشيخ، كنت أتكلم مع شخص أمريكي فكان يقول لي إنني أحب أنواع معينة من الحلوى. هذا صحيح، ولكن حين أريد أن أصطاد السمك فأنا أقدم للسمك أنواع من الدود. السمك يحب الدود وأنا أحب الحلوى. الشاهد في هذا الكلام هو أن تخاطب كل إنسان بالصيغة المحببة أو التي تتألف بها قلبه.
And my dear brother, before you go, if it is possible, try to learn to read Arabic. So you can read these words of Allah in the original language in which it was revealed. So saying, Bismillah, I said, read it in Arabic. The words of the Quran has impact. It has power. It moves people. Even if they don't understand one word, it shakes up people. Start, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ said, behold, the angel said, O Mary, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ Allah has chosen thee, وَتَحَرَكِ purified thee, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ chosen thee above the women of all nations. This is verse 42 of chapter 3. I read it to you. Read it to your Christian fellow countrymen. Read it to them.
ونصيحة يتقدم بها الشيخ أحمد ديدات إلى السائل الأمريكي، ينصحه بأن يحاول قدر الجهد أن يتعلم شيئا من اللغة العربية أو يتعلم بعض الآيات القرآنية باللغة الأصلية التي أنزل الله القرآن بها، لأن القرآن بلغته التي أنزل بها له تأثير لا يمكن أن يقاومه إنسان حتى ولو لم يفهم اللغة العربية. و الآيات التي تتحدث عن مريم مثلا أو عن السيدة مريم والدة المسيح أو عن المسيح، حين تقرأها بلغة عربية يقول بأن المستمع لا يملك أن يقاومها. وساق مثالا على الآية التي ذكرها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
Pointing out to your sister, to your mother, says, you know, ma, this Mary, you know who is this Mary? She is the mother of Jesus. She is not Muhammad's wife or daughter or mother. She is the mother of Jesus Christ. And she, in the Quran, we are told, chosen above the women of all nations. You know, ma, such an honor is not to be found given to Mary, the mother of Jesus, in our Christian Bible. Do you know that, ma? Mother, do you know? That honor that the Quran gives Maryam alayhi salam is not to be found given to Mary in the Christian Bible. In our own Bible is not there. What makes it so? Why should Muhammad do such a thing? Why should he tell his fellow countrymen, the Arabs, that a Jewess, the mother of Jesus, she was chosen above the women of all nations? He's provoking his people. Because the Jews were looking down upon the Arabs. They said, we Jews, we are the children of Ibrahim through his legal wife Sarah. And these Arabs are the children through Hagar. They say Hagar, Bibi Hajara. She was a woman from Egypt, a slave woman, a bond woman from Egypt. Actually, she was a princess of Egypt. But they say she was a bond woman, a slave woman from Egypt, and these Arabs are the descendant of that bond woman, slave woman. As such, they are worth rubbish. They are nothing. They are Hagarines, the children of Hagar, and the religion is Hagarism. But this man, Muhammad, is praising this Jewess to the skies. Why? Ma, sister, why would an Arab do such a thing if it was not inspiration from God?
ينصحه بأن على سبيل المثال يتكلم مع أخته أو مع أمه ويثير اهتمامها بسؤالها هل تعلمين ماذا يقول القرآن عن السيدة مريم ويقرأ عليها هذه الآيات التي توضح بجلاء أن القرآن يتحدث عن السيدة مريم ويقدرها ويحترمها أكثر من أي تقدير ورد لها في الكتاب المقدس. لماذا؟ على الرغم من أن اليهود، مريم في النهاية هي امرأة من اليهود، كانت امرأة من اليهود، والقرآن الكريم جعل امرأة من اليهود فوق جميع نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين، علما بأن اليهود أنفسهم يقولون إنهم هم من سلالة إبراهيم من عن طريق زوجته الحرة سارة، أما العرب فإنهم من نسل إبراهيم عن طريق زوجته الأمة هاجر، ولهذا يطلقون على العرب أسماء احتقارية مثل الهاجريين أبناء هاجر. وعلى الرغم من ذلك فإن القرآن كتاب المسلمين وضع مريم في مرتبة فوق جميع نساء العالمين، مرتبة لم يضعها فيها كتابهم المقدس.
And further, my mother, look at here. Chapter 19 of the Quran. Chapter 19. The name of that chapter is Surah Maryam. You know, Ma, it means chapter Mary in honor of the name of the mother of Jesus Christ in the Quran. Surah Maryam.
وفضلا عن ذلك هناك سورة في القرآن خصصت لمريم هي سورة مريم السورة رقم 19 في القرآن الكريم.
There are other questions. Yeah. Now the man asked such an important question and he wants to be fed before he goes. He says, Mother, such an honor is not to be found given to Mary, the mother of Jesus, even in the Christian Bible. We have 66 books. 66 books, but Maryam is not one of them. In the Quran, we have a chapter called Surah Maryam, and on, find common grounds and deliver the message, inshallah.
السؤال التالي موجه إلى الشيخ أحمد ديدات يقول إن هناك موجود بيننا الآن عدد من نصارى الفلبين. هل من كلمة توجهها لهم؟
The question is. There are some Filipino Christians attending this lecture and here with us. Is there anything that you would like to address to them on this occasion?
Well, all what I was talking just now, all about how to talk to the Christian. You see, if they have a question, otherwise I can start delivering another lecture and another lecture and another lecture. I can deliver a dozen different lectures. Now, where do I start? So in other words, if there is a question, what about this or that, it is easier to respond than generally to say, now, what have I to tell you? I can tell you about the Quran, I can tell you about the Bible, I can tell you about crucifixion, about Christ in Islam. I can give you a dozen different lectures, but what amount of time do we have for doing such exercise?
طبعا ليس من المناسب أن يوجه كلمة عامة مع ضيق الوقت والموضوع متسع ويحتمل العشرات من الموضوعات الأخرى. على كل حال هناك سؤال آخر يسأل عن حال المسلمين في جنوب أفريقيا بعد زوال التفرقة العنصرية.
About the condition of Muslims in South Africa after the elimination of apartheid.
الحمد لله. The Muslim at present seems to be on a very good wicket. We seem to be doing very well. We Muslims are less than 2% of the South African population. For every 100 South Africans, there are only about 2 Muslims. Less than 2. For every 100, less than 2. But in government, we are 10%. In the government, The Muslim is 10% of the government. Alhamdulillah. They are less than 2% of the population, but 10% in the government. The Minister of Justice is a Muslim. The Minister of Water Affairs is a Muslim. The Assistant to the Foreign Minister is a Muslim. So, and Alhamdulillah, we have done well, and I think we have got a good opportunity for doing dawah. It is for the Muslims to wake up and do dawah. That country is open now. It's open now for us to go and do dawah, and we need the help of our brethren. We need you, my brothers, to come and teach us Arabic. Because our people, the whole non-Muslim, non-Arab Muslim world, they need you. Wallah, they need you. The whole 90% of the Muslims of the world are non-Arabs. They all read the Quran. They all read the Quran without understanding one word. It's a pity, wallah, it's a pity. We need you. Allah gave this, revealed this book in your language, to you in your language, that it can become the vehicle, the means of His message to mankind. In the first instance, you did the job, and now you stop doing the job. Now it's about time that you again now, those people, that's 90% of the Muslims of the world, they are Muslims already, go and teach them Arabic, that they can understand the Quran direct. They need that more than anything else from you. We need you, volunteers at the Umm al-Qura University. You're training the young men. I said, look, send them overseas to teach people Arabic, to Pakistanis, Hindustanis, Bangladeshis. Teach them Arabic. They already know how to read. Teach them the language that they can understand, and the whole world becomes an Arab world. Wallah, because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he said, and I'm quoting correctly, that anyone who speaks Arabic is an Arab. The Sudanese say he's an Arab. The Egyptians say he's an Arab. I say they are Africans. The Libyan is an African. The Moroccan is an African. But he say he's an Arab. I see. I agree. Why? Because our Nabi said anyone who speaks Arabic is an Arab. So can you imagine the whole of Pakistan speaking Arabic? That's also part of Arabia. And whole of India, 150 million. And the Bangladesh is also Arab. And Indonesia is also Arab. And Malaysia is also Arab. Can you imagine just by talking the language? And it is all in your hands. I'm passing this on to you, that you, my brothers, you know, you have to do that job. Teach my brothers and sisters the Arabic language.
ردًا على السؤال يقول الشيخ إن جنوب أفريقيا وخصوصًا بعد زوال التفرقة العنصرية تعد الآن بلادًا مفتوحة للدعوة الإسلامية بكل حرية، وعلى الرغم من أن التعداد العام للمسلمين نسبة إلى بقية أفراد الشعب لا يتعدى 2%، إلا أن وجودهم في مناصب الدولة يزيد على 10%، ومنهم وزراء حتى في الحكومة. على كل، الدعوة الإسلامية في جنوب أفريقيا تمضي بصورة جيدة، ولكنهم شأنهم في ذلك شأن كل المسلمين من غير العرب، يحتاجون إلى العرب. وبالمناسبة العرب المسلمون لا يشكلون من مجموع المسلمين أكثر من 10%، 90% من مسلم العالم غير عرب، وجميعهم في مسيس الحاجة إلى العون من العرب. لماذا؟ لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي، لقد نزل بلغة العرب، والمطلوب من العرب أن يعلموه غيرهم من غير العرب حتى ينطقوا به ويفهمون لغته. إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث له يقول إن من ما معناه أن من تكلم باللسان العربي فهو عربي، أو من تكلم بلسان العربي فهو عربي، وهذا هو ما يجعل المغربي أو الموريتاني أو الجزائري على الرغم من نسبته إلى أفريقيا إلا أنه يقول إني عربي. لماذا هو عربي وكيف يدعم ادعاءه؟ لأنه ينطق باللسان العربي. تخيلوا لو أن إندونيسيا أو وبنغلاديش وباكستان وماليزيا والهند كلها تحولت إلى اللسان العربي. المطلوب من العرب أن يعرفوا أن عليهم واجبا تجاه إخوانهم المسلمين من غير العرب ويؤدوه، وهم في مسيس الحاجة إلى هذا الدعم. The next question. هل يجوز لمسلم أن يقتني نسخة من التوراة أو الإنجيل؟ هذا الشق الأول من السؤال. وهل يوجد كنائس تنصيرية في السودان؟ It's a two-part question. The first part of the question asks, is it permissible from a Sharia point of view for a Muslim to have a copy of
the so-called Torah or Injil, the Bible that is. And the second part, are there any missionary centers or churches in the Sudan undertaking missionary activities?
You see, our alims have said that don't touch this book, the Christian Bible, to avoid the dangers. It is a very dangerous book. George Bernard Shaw, one of the great British playwrights, he said, the most dangerous book on earth, keep it under lock and key. Your children must not have access to it.
هناك بعض المشاهير الذين يصفون الكتاب المقدس هذا العهد القديم والعهد الجديد بأنه من أخطر الكتب على وجه الأرض. حتى الروائي الشهير جون برنارد شو يقول هذا الكتاب من أخطر الكتب التي ظهرت في تاريخ البشر، وينصح كل إنسان بأن مثل الدواء احفظه بعيدا عن الأطفال، احفظوه بعيدا عن متناول أيدي أبنائكم حتى لا يصلوا إليه.
But as a weapon of attack and defense, you can't do without this. As a weapon, because Allah tells us in the Holy Quran, he says, وَقَالُوا, and they say, who? The Jews and the Christians. وَقَالُوا, they say, لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَا هُدًا أَوْ نَصَارَى, that you Muslims will never enter Jannah. There's no heaven for you. Unless you become a Yahudi, says the Yahudi, and unless you become a Nasara, says the Nasara. That's what Allah is telling us, reminding us. That's what the Jews and the Christians are saying. In answer to that, Allah says, "Tilka amaniyuhum," that this is their wishful thinking, vain desires, hallucination, is a bakwas, barbara. Don't get frightened. Qul, tell them, how to burhanakum. Produce your burhan. In kuntum sadiqeen, if you're speaking the truth, let us have a look at your burhan. So he says, here is my burhan. What do you say? So I don't touch it. Is that what you say? Huh? No, you're unreasonable. At the checkpoint, you know, your policeman to have the visa for Makkah and all, with a non-Muslim pretending to be Muslim might get through, so he stops the car. He says, Ikama. Ikama, huh? Ikama, he was Ikama. Yeah. So he's asking me, for example, so I take it out of my pocket. Ikama. So I don't touch it. This is very unreasonable. I say, my Ikama, Ikama. If this is not, doesn't look like Ikama, he must look at it. He has a good laugh. He says, Akhi, I want Ikama. I don't understand your language. So he calls somebody, he said, ask him, Ikama. So he said, passport. I said, oh, you want passport. But when I present mine, he must touch it, he must see. He says, no. I want Ikama. Same thing. Allah says, ask him for his burhan. Allah is asking you, ask, kul, say, hatu, burhanakum. I don't know, you people understand Arabic. I don't know Arabic. Wallah, I don't know Arabic. I only know this through the translation. I understand, it says, kul, say, hatu, burhanakum. Produce your burhan, your proof, your certificate, your diploma that gives you Jannah and sends us to Jahannam. Let us have a look. So he said, here it is. I don't touch it. No, very unreasonable. When Allah commands us to demand proof, it presupposes that when proof is produced, you will be able to analyze it and show him and say, look, you see, you say this is the book of God. Look, for this reason and that reason and that reason, it can't be Allah's kalam. You reason with him. That's what we are supposed to do. But if you don't, it's not for everybody. We don't want to flood the country. But if you want to arm your children, you have to give him that weapon, AK-47. You don't want every Saudi to carry AK-47, do you? No. Everybody carrying AK-47, can kill 100 people. No, you don't want that. But your military, your soldiers who are going to guard our country, you have to arm them with AK-47. And with a laser gun, arm them with the laser gun. You have to arm them as a weapon of attack and defense. This book becomes a weapon of attack and defense. From that point of view, we need it. If you're going to do the job, not as an ornament for beautifying your home, for putting in your libraries, it's rubbish. Wallah, it's rubbish. It's the filthiest, dirtiest, religious book on earth. I'm telling you. But now we don't know it. So they're pushing it down our throat. And they're getting customers with this. They're getting converts with this. But you have to know, the people who are going to go into the battlefield to talk, they must know what this book is all about.
إن هذا الكتاب لا يعدو كونه نفاية مع الاعتذار للألفاظ مجرد سخافات وترهات وخرافات لا قيمة لها. هذه حقيقة. ومن ثم فردا على سؤال السائل هل يقتنيه المسلم، يقول الشيخ طبعا ليس كل مسلم يحتاج إلى اقتنائه لمجرد التسلية أو لله، ولكن إذا كان الغرض منه هو استخدامه كسلاح في التناظر وفي التجادل وكسلاح في عملية الدعوة، فهو كأي سلاح مطلوب للمدافع أو للمهاجم لا بد منه. هذا الكتاب يقول لنا ربنا في القرآن الكريم إن اليهود والنصارى يدعون كذبا ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه دعوة يقولونها، والقرآن ربنا تعالى في القرآن يحدثنا عنها ويقول القرآن تلك أمانيهم، هذه مجرد أهواء أو خرافات عندهم. قل هاتوا برهانكم، ما هو دليلكم على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ سيقولون دليلنا هنا. عندئذ تحتاج إلى أن تمعن النظر في هذا الكتاب وتدرسه دراسة جيدة حتى تعرف كيف تتجادل وتتحاور، كيف تهاجم وكيف تدافع، ومن هنا يصبح اقتناؤه ضرورة لا غنى عنها لمن يريد أن يتجه إلى مجال العمل الدعوي.
Just one second. Before the last question is asked, I would like to tell you, my brothers, that the Christians have produced the Burhan. Allah says, ask him for his Burhan. We didn't ask him. I'm asking the Arabs, I asked them in Egypt, are you asking the Christian for his Burhan? They says, no. I'm asking in the UAE, I'm asking them, are you asking the Christian for his Burhan? They says, no. I'm asking the Saudis, are you asking the Christian for his Burhan? They says, no. I said, you read the Quran? He said, yes. You understand what you read? And Allah is telling you, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Why don't you understand the simple instruction? Ask him for his Burhan. You didn't ask him. But he produced it. They produced this book in 2,000 different languages. 2,000 different languages. Or the question, by the way, the previous question was something about the Sudan. In answering, I forgot about that. In southern Sudan, they got the Bible in 40 different Sudanese dialects. 40 different dialects. I have seen four of the Dinkas alone. The Dinka Bible in four different dialects. Dinka. John Garang, who's fighting the Sudanese. In his dialect, there are four different lahjas. Dialects. They got the Bible in four different dialects for the Dinkas alone. And I learned the language of the Dinka before going over. I wanted to talk to John Garang. I don't know if there are Sudanese who knows the Dinka language. If they want to hear how what it sounds like. They don't know. Wallah, the Sudanese don't know the Dinka language. I'm asking the Sudanese, what do these Dinkas call God Almighty in their language? They don't know. This is funny, man. They are under your subject for 1400 years. You are the masters of Sudan. 1400 years. You are the masters of Sudan. And you didn't learn from the Dinka what he calls God. You know what he calls God Almighty? In his language, before the white man came, before Jesus became his God, he calls God Almighty Nihalik. I'm asking a Dinka in Sudan, in Khartoum. I says, this Nihalik. Did you make a statue of your Nihalik? He says, no. Could you not people make out of wood the shape of a man or a lion? He said, yes. Or out of clay, could you not mold the shape of a statue of a man or a woman? He said, yes. Why did you not make a statue of your Nihalik? He says, sir, Nihalik in my language means light. How can you make a statue of light? He's telling me, Allahu Nur Samawati wal Ard. Allah is light, Nur. How can you make a statue of Nur? To me, he's nearer to us than the Yahudi and the Nasara. But we say, kafir, kafir, kafir. We treat them like kafirs. And now today they're behaving like this. Because we treated them like that. They believed in God. And they call him Noor, Noor, Noor. We should have spoken to them. That's the same God. Look in the Quran. He says, Allahu Noor Samawati wal Ard. Allah is the light of the heavens. And they talk to him, man. But we didn't talk to him. All our problems, Allah, is because of that. But now, for the Arabs, the Christians have produced the Bible in 11 different Arabic dialects. I didn't know. I thought Arabic was one Arabic, the Arabic of the Quran. All Arabs speak the Arabic of the Quran. They tell me no. The Christian says no. These Arabs got different lahja, different dialect, different script. There is a Moroccan script, there is a Tunisian script, there is a Syrian script, the right type of writing. And the lahja, the Egyptian street language colloquial, because in the Egyptian classical, 11 different Arabic Bibles for the Arabs. I says, now, this before the last question, I want to finish this, and I want to present the Quran to his to the Amir before the last question, please. Thank you.
Okay. السؤال الأخير الموجه للشيخ أحمد. برجاء إلقاء الضوء على ما يقوم به اليهود في مواجهة الزحف والصحوة الإسلامية، وظني أن اليهود أنكى وأشد مناهضة لدين الله. Sheikh Ahmed, would you please shed some light on what the Jews are doing in countering the Islamic da'wah and Islamic revival? And it is my feeling that the Jews are even more staunch in combating the religion of Allah.
The Jews are the shrewdest of people. They are the cleverest. Allah has given them extra intelligence. He's given everybody something. He's given everybody some quality. Everybody is given some quality. See, when Allah Bari Ta'ala gives the good news about the birth of Hazrat Ismail alayhi salam to Ibrahim, to his Khalilullah, Allah is giving the good news about the birth of Ismail alayhi salam. So he tells him, I will grant you a son, Ghulaman Halima. That's you Arabs. Humble, simple, salt of the earth, sincere, Ghulaman Halima. When he gives the news about the birth of Ishaq alayhi salam, what does he say? Ghulaman Alima. This sounds like Allah is not trying to rhyme it. Halima, Alima, sounds nice. He says, this is Halima and this is Alima. Because Allah doesn't do things like that. When he says Ghulam and Halima, there's a reason behind that. When he says Ghulam and Alima, there's a reason behind that. The Jew is very clever. Directly, he's not fighting us. Directly, he's not fighting the Muslim religiously. Religiously, there's no fight. He doesn't say, you Muslims, you know, you'll go to hell. No more. He doesn't say that anymore. He only wants recognition in Palestine. If you say Palestine, you say Palestine is yours, you can have it. There's peace. They will be very happy with us. They only want Palestine. They don't want to convert you. They don't want the Arabs. They don't want the Hindus. They don't want anybody. You have to be born a Jew to be a Jew. But they are clever masters. They know we are a danger. The Muslim is a danger. Muslim is a challenge. So he instigates the Christians. And he did a beautiful job. He made the Christian to accept his Bible. His Old Testament, the Kitab al-Kadim, is the book of the Jews. He made the Christian to accept it as his own. Now the Christian is fighting for the Jews. He's making the Christian to fight. So the Christian is going around the world wanting to convert us, not the Jew. He doesn't want to convert you or me. He only wants Palestine. That's all. But he is a master of the game. He uses somebody else to do his dirty work. So we have to now, the person who's coming and knocking at our door, Alhamdulillah, you people are safe. You Arabs are safe in Saudi Arabia. The Khadim al-Haramain has seen to it that nobody comes and knocks at your door. No churches in your country. You are safe. But the 90% of the Muslims of the world are not safe. So we have to arm them and arm you when your children go overseas. Here you are protected in Taif, you are protected in Makkah and Medina, you are protected. But when they go overseas, they are in the ocean. Now there they have to learn how to swim. So from that point of view, you need this book, but otherwise as far as the Jew is concerned, he wants recognition, political recognition. But directly, he's not telling us, you Muslim will go to hell, become a Jew, he doesn't want you. He doesn't want me. He doesn't want anybody.
بالنسبة لهذا السؤال عن وضع اليهود في مواجهة الإسلام, يقول الشيخ, اليهود لا يعنيهم من أمر الدعوة شيء, هم لا يقومون بأي نشاط لدعوة الناس إلى الدين اليهودي, بالعكس هم يرفضون دخول أي شخص في الديانة اليهودية. ومن هنا فمن منظور الداعية ومن وجهة نظر المسلمين والدين, هم لا يعنيهم من أمرنا أي شيء, كل ما يريدونه هو الاعتراف السياسي بهم كأصحاب لفلسطين أو كمسيطرين على فلسطين. اليهود, الله يقرر في كتابه حين يبشر إبراهيم بغلام عليم هو يعقوب, فبشرناه هو إسحاق, آسف, أنهم على قدر من الذكاء, وهم قد أثبتوا على مر العصور أنهم أيضا على قدر من الذكاء. لقد جعلوا كتابهم هذا العهد القديم كتابا للمسيحيين. الآن العالم المسيحي يؤمن بالعهد القديم وينشره ككتاب له وكمعتقد له. اليهود لا يعنيهم من أمر المسلمين أي شيء, لا يقولون لنا إنكم ستذهبون إلى الجحيم ومن ثم فتعالوا إلينا لنخلصكم وادخلوا في ديننا, لا يعنيهم من ذلك أي شيء, كل ما يعنيهم هو وضعهم كمحتلين لدولة فلسطين أو لفلسطين. أما الدعاء الذين يواجهوننا بالدعوة ويريدون أن يخرجونا عن إسلامنا فهم النصارى, هؤلاء هم الذين يستهدفوننا بالدعوة, وهؤلاء هم الذين يجب أن نحصن أنفسنا ضدهم. هنا في بلد مثل المملكة العربية السعودية الإنسان يشعر بالأمن وبالأمان, وأنه لن يأتي يوم يطرق فيه شخص على بابك لكي يعرض عليك بضاعته المزجاه ويقول لك آمن بالمسيح أو يحاول تنصيرك, ليس هنا مجال لمثل هذا النوع من النشاط. ولكن عندما يخرج أبناؤكم إلى العالم الخارجي ويذهبون إلى دول الغرب, عندئذ يعلمون أنهم قد ألقي بهم في اليم وفي المحيط الواسع, وأن عليهم أن يكونوا متسلحين ومتحصنين. إن في مواجهة هذا النشاط الدعوي من جانب النصارى, النشاط التنصيري الذي يهدف إلى إخراج كل مسلم عن دينه وتحويله إلى دين النصارى, هذا هو التحدي الذي نواجهه والذي علينا أن نعمل على صده ودخضه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله.